الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تدين الاعتداء الأمريكي البريطاني على اليمن وردود دولية على الاعتداء. استشهاد وجرح عدد من منتسبي القوات اليمنية أثر العدوان الأمريكي البريطاني، وصنعاء تتوعد بالرد. واستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين خلال القصف الصهيوني المتواصل على المناطق السكنية بخان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. أسعدتم مساء بكل خير وإليكم تفاصيل النشرة. استنكرت إيران الاعتداء الأمريكي البريطاني على مقرات عسكرية ومطارات في صنعاء وعدة محافظات يمنية. الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أكد أن هذا الهجوم يأتي في سياق الدعم المتواصل من قبل واشنطن ولندن للمجاز التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق سكان قطاع غزة، وأنه سيؤدي إلى تصاعد حدة الاحتقان وانعدام الأمن في المنطقة. وقال كنعاني إن الأمريكيين والبريطانيين يسعون من خلال إجراءاتهم إلى حرف انتباه المجتمع الدولي عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة. وأعرب كنعاني عن قلقه من تداعيات تكرار مثل هذه الهجمات التعسفية، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك بمسؤولية لمنع توسيع رقعة الحرب وانعدام الأمن. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استشهاد 5 من منتسبيها وإصابة 6 آخرين أثر العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. المتحدث باسم الجيش العميد يحيى سريع أكد أن العدو نفذ أكثر من 70 غارة على صنعاء والمحافظات الأخرى، مبينا أن هذه الجريمة لن تمر دون رد. وشدد سريع على أن قوات الجيش لن تتردد في ضرب الأهداف المعادية دفاعا عن البلاد، مضيفا أن الهجوم لن يثني صنعاء عن مساندتها الفلسطينيين، وأن الجيش مستمر بمنع السفن الصهيونية أو المتجهة لموانئ الكيان من الملاحة في البحر الأحمر. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
لم تمضي ساعات على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن حتى أعلنت صنعاء أنها قامت برد أولي، متوعدة بتوسيع الرد بوقت قريب جدا.
إن العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني، ولن يمر دون عقاب، ولن يمر دون رد ودون عقاب.
وردا على المزاعم الأمريكية حول توجيهها ضربات موجعة للقوات اليمنية، أكد المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام أنه لا توجد أضرار حقيقية بسبب غارات العدوان، مؤكدا أن بلاده ستواصل استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى كيان الاحتلال حتى انتهاء العدوان.
عدوان أمريكي بريطاني سافر تعرضت له الجمهورية اليمنية حماية لإسرائيل ولوقف عمليات اليمن المساندة لغزة، وقد ارتكبوا حماقة بهذا العدوان الغادر، ومخطئون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة.
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي بدوره وصف القصف الأمريكي البريطاني بالهامجية، وأكد على حتمية الرد اليمني عليه. كذلك هدد نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي أمريكا وبريطانيا بدفع ثمن عدوانهما على اليمن باهظا، وحملهما عواقب هذه الهجمات، فيما توعد عضو المكتب السياسي الأعلى في حركة أنصار الله علي القحوم أن تكون المعركة أكبر وفوق الخيال والمتوقع للأمريكيين والبريطانيين، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حبلة بالمفاجآت. وفي تهديد صريح أكد نائب وزير الإعلام اليمني فهم اليوسفي أنه ستضرب جميع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة.
الرد اليمني سيكون عسكريا أيضا وسياسيا وإعلاميا، والاستمرار أيضا في منع السفن التجارية التي تتجه إلى المواني الإسرائيلية.
وعلى ضوء هذه التطورات المتسارعة، تشير التقارير الواردة إلى أن القوات اليمنية رفعت الجهوزية والتعبئة الكاملة لجميع القوات، ووضعت طائراتها وأسلحتها الاستراتيجية في حالة استنفار.
وفي ذات السياق، شهدت مدينة صعدة صباح اليوم مسيرة جماهيرية كبرى تحت شعار الفتح الموعود والجهاد المقدس، نصرة للشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وحمل المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية وصورا لشهداء القوات البحرية وصورا لقائد الثورة عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورددوا شعارات ضد أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، مؤكدين دعمهم لجهاد الشعب الفلسطيني. وأكدت الكلمات التي ألقيت خلال المسيرة الاستعداد لمواجهة العدوان والدفاع عن غزة وتحرير الأقصى، داعية القوات المسلحة اليمنية لضربه بكل ما أوتيت من قوة والرد على العدوان والمستكبرين وطغاة الأرض. استنكرت حركة حماس الاعتداء الأمريكي البريطاني على عدة محافظات يمنية، مبينة أن هذه الخطوة تكون لها تداعياتها. وأكدت حماس أن هذا العدوان يأتي بسبب دعم الشعب اليمني لأهالي قطاع غزة، معتبرا هذه الحملة مؤشرا على توسيع رقعة الصراع خارج القطاع. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن العدوان على اليمن يأتي في سياق الحماية العسكرية التي يوفرها الاستعمار الغربي للكيان الغاصب لأرض فلسطين، وأكدت أن هذه الخطوة تثبت أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة في غزة. اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استهداف أمريكا لمقرات وقواعد عسكرية يمنية مثالا آخر على تحريف قرارات مجلس الأمن الدولي. وأكدت زاخاروفا أن الاعتداء الأمريكي على صنعاء يتجاهل بشكل تام القانون الدولي، مضيفة أن الهدف من هذه الحملة هو التدمير فقط. وكانت روسيا قد طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا المشترك على اليمن. استشهد 30 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل على أنحاء متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملهم، لافتا إلى استشهاد 9 أشخاص أثر استهداف الصهاينة منزلا في رفح جنوب القطاع. إلى ذلك، طالت ضربات الاحتلال حي المشاعلة في دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عدة شهداء وإصابة آخرين. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 23,400 شهيد، فيما نهزت الإصابات حدود 60,000. أصيب مواطن فلسطيني برصاص الجيش الصهيوني واعتقل آخران لدى اقتحام الجيش بلدة السيل الحارثية في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وفي نابلس اقتحم الجيش الصهيوني مخيمي عسكر القديم والجديد ومنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، لافتا إلى اندلاع مواجهات في بيت فوريك دون الإبلاغ عن إصابات. وأخيرا، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن استخدام حزب الله الدقيق للصواريخ المضادة للدبابات هو أمر غير مسبوق. وقالت صحيفة هآريتس أنه منذ عملية طوفان الأقصى أطلق حزب الله قذائف الهاون والصواريخ والمدفعية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي والمجتمعات القريبة من الحدود، مشيرة إلى أن استخدام حزب الله لهذا السلاح الدقيق أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة جدا في عدد من المستوطنات وبناها التحتية. وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم.
ها؟ هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الورد والفل والياسمين للناس الطيبين الغالين، اللهم اجعل هذا المساء مساء خير لي ولكم، وحقق لنا يا رب ما نتمناه. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، أما عند الرابعة ودقيقة الثالثة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم برنامج الفائزون. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:31 حسب توقيت مدينة طهران، أما عند 5:39 نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني. معارج النور تستمعون إليها عند 5:48، أما عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تاريخ العلم في إيران تستمعون إليه عند 6:19، أما أفاق التقريب تستمعون إليه عند 6:34. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق، أما عند 7:13 نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تصادفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. في البداية أصدقائي سنتحدث معكم حول موضوع البس ملابسك بنفسك. نعم يا أصدقائي، البس ملابسك بنفسك. جينا معكم أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشطة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الطيبين، أنتم تعلمون أن أمهاتنا يقومون بأعمال البيت وهي كثيرة ومتعبة، لهذا فإنه من المهم أن يعتمد كل طفل على نفسه في القيام بأعماله الشخصية، مثلا أن يمشط شعره بنفسه ويلبس ملابسه بنفسه ويرتدي حذاءه لوحده. أتمنى أن تتعلم ذلك كما تعلمت أنا. تقولون كيف؟ حسناً، سوف أخبركم كيف تعلمت أن ألبس ملابسي بنفسي ولا أعتمد على أمي. لكن نعم، ليس الآن. لماذا؟ لأن وقت الحجورة. الحجورة لهذا اليوم تقول، ماذا تقول الحجورة؟ تقول كم بيضة يضع الحوت كل سنة؟ هيا يا شطار، هيا فكروا بالحال واحزروا. أدعوكم إلى أن تستمعوا إلى تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو الأصدقاء الثلاثة.
أحبة الحلوين، كان هناك ثلاثة أصدقاء يبحثون عن الشهرة. أجل، الشهرة، ماذا تعني الشهرة؟ نعم، بمعنى أنهم كانوا يحبون أن يعرفهم الناس. لنسمعهم ماذا يقولون.
أنا أقترح أن نذهب إلى الغابة.
وماذا نفعل في الغابة؟
وهل في الغابة أحد كي نشتهر؟
نسير في الغابة لعلنا وجدنا أسدا.
وماذا بعد؟
نصيد الأسد.
ماذا تقول؟ نصيد الأسد؟ وهل جننت؟
أجل، نصيد الأسد ثم نشتهر فيما بين الناس. هل أنتما توافقانني؟
حسنا، إنها فكرة رائعة،
ولكن هناك طرق معقولة أخرى لكي نشتهر، كأن نساعد الآخرين.
أنا قررت أن أذهب إلى الغابة.
أنا سأتي معك أيضا.
لا أدري، ولكني سأتي معكما أيضا. حسنا.
لنذهب.
هيا لنذهب.
أجل أحبتي، توجه الأصدقاء الثلاثة إلى الغابة وساروا فيها، وإذا بهم
ها
توقفوا.
ها؟
توقفوا.
ماذا؟
هل تشاهدون؟ هناك. ها؟ هناك.
اسمح لي اسمح لي. ها؟ أن أرى. أجل، إنه أسد. يبدو أنه ميت يا أصدقاء.
ولربما يكون الأسد نائما.
ها؟
لنقترب منه ونتأكد. أرجو أن يكون ميتا.
يبدو أنه لا يتنفس يا أصدقائي.
وربما يريد أن يخدعنا.
ها؟
يا أصدقائي تعالوا لنذهب، الأمر خطير، أنا أخاف.
كم أنك خائف وجبان، إنه أسد ميت. الأفضل أن نفتح باب القفص لكي ندخله إلى القفص.
أجل أجل، لو كان حيا لافترسنا بكل تأكيد.
مرة أخرى سأقول لكما، إن عملكما هذا سيودي بحياتكما، أنا لا أشارككما هذا الأمر.
أنت جبان.
سوف نشتهر نحن الاثنان فقط.
نعم.
ولكن ستحصلون على هذه الشهرة بأي قيمة؟ هل بقيمة حياتكم؟ كلا، أنا لا أشارككم، أنا سأصعد فوق هذه الشجرة.
هيا يا صديقي، يكفي أن نشتهر نحن الاثنان.
ستندم يا صديقي، ستندم.
انتبه انتبه كثيرا.
نعم أحبتي الحلوين، قام الاثنان بشد أرجل الأسد وسحبه إلى داخل القفص لكي يأخذاه إلى المدينة ويشتهر به، ولكن صديقهم الثالث تركهما وصعد إلى الشجرة. وبينما كان الاثنان يقومان بسحب الأسد وإذا به
ماذا؟ إن الأسد ما زال حيا.
ماذا نفعل الآن يا صديقي؟
إلينا أن نهرب منه وإلا سيقضي علينا.
ولكن أين نهرب؟ سيطاردنا الأسد ويفترسنا يا صديقي.
الأفضل أن ندخل القفص ونغلق الباب كي لا يصل إلينا الأسد.
إذن هيا ادخل القفص وأغلق الباب. هيا يا صديقي.
حسن. والآن ماذا نفعل؟
لقد أخطأنا، كنا نريد أن نشتهر فيما بين الناس، ولكن ما كنا نعرف أن الشهرة بهذا الشكل تشكل خطرا علينا يا صديقي.
ما دمنا في هذا القفص فالأسد لا يتمكن من افتراسنا يا صديقي.
ولكن إلى متى سنبقى في القفص؟
لا أدري.
ماذا نعمل؟ لقد أخطأنا يا صديقي، لقد أخطأنا.
أنتما بخير؟
أما ترى حالنا؟
لقد وضعنا أنفسنا في القفص يا صديقي.
إنه قفص الشهرة. أما كنتما تحبان أن تشتهرا بين الناس؟ كم نصحتكما ولكنكما لم تصغيا إلى نصيحتي.
نعم أحبتي الحلوين، إن حب الشهرة بين الآخرين أحيانا يفقد الإنسان عقله، فلا يقرر على أساس معقول ولا يحتاط في شؤونه، وإن حب الشهرة يؤدي إلى الغرور، وهو صفة سيئة جدا جدا.
البرنامج أعد لنا أنشودة جميلة جدا، وأنا أطلب منكم أن تجلسوا جنب المذياع وتستمعوا إلى أنشودتنا الجميلة جدا. هيا يا أصدقاء، هيا إلى الأنشودة. الأنشودة، الأنشودة الجميلة، هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
في التمهيدي كانت أمي هي التي تلبسني ملابسي، بينما كانت أختي سناء تلبس ملابسها بنفسها. وبعدها نخرج من البيت وننتظر الباص. في يوم من الأيام أصيبت أمي بالأنفلونزا ولم تستطع النهوض من الفراش، فوقفت قربها وأنا أبكي وأقول لها: من سيساعدني لأرتدي ملابسي قبل أن يأتي الباص؟ وفي هذه الأثناء رأيت أختي سناء وهي ترتدي ملابسها، وأنا أبكي وأقول: من سيساعدني في ارتداء ملابسي؟ من سيساعدني في ارتداء ملابسي؟ أتعرفون يا أصدقائي ماذا جرى؟ حسناً، سوف أقول لكم ماذا جرى، لكن بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
أحمد، أحمد.
نعم يا أبي.
أحمد يا ولدي، تعال وفرش أسنانك بسرعة.
ها، سأفرش أسناني قبل النوم يا أبي.
اسمع كلامي يا بني، لأنه من الضروري جدا أن تفرش أسنانك حالا.
ولماذا يا أبي؟
لأنك تناولت الحلويات في بيت خالتك قبل أن تخرج.
وماذا يحدث إذا لم أفرش أسناني يا أبي؟
يا ولدي، عندما تأكل الأطعمة الحلوة وتبقى بقاياها في الفم فسوف تؤدي إلى تسوس الأسنان.
وهل ينفع إذا فرشتها بالفرشاة والماء وبدون استعمال معجون أسنان يا أبي؟
لا لا يا ولدي، لا ينفع ذلك إلا إذا نظفت أسنانك بالفرشاة ومعجون الأسنان.
وإذا فرشت أسناني ماذا يحدث يا أبي؟
اعلم يا أحمد أن تنظيف الفم والأسنان من الطعام المتبقي بين الأسنان يقضي على البكتيريا في الفم، وبهذا تحظى بأسنان سليمة.
وكم دقيقة يجب أن أفرش أسناني؟
عليك يا عزيزي أن تفرش أسنانك بين دقيقتين إلى 3 دقائق كل مرة.
حسناً يا أبي، أنا ذاهب لأفرش أسناني وأشكرك على هذه المعلومة القيمة.
يا أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أنني عندما كنت في الصف التمهيدي كنت أعتمد على أمي في ارتداء ملابسي كل يوم للذهاب إلى المدرسة. ذات يوم مرضت أمي ولم تستطع النهوض من الفراش، فوقفت قربها وأنا أبكي وأقول من سيساعدني على ارتداء ملابسي؟ من؟ في هذه الأثناء كانت سناء قد انتهت من ارتداء ملابسها، فتقدمت مني وقالت سوف أساعدك، لكن عليك أن تتعلمي كيف ترتدين ملابسك لوحدك. فوعدتها أن أتعلم، وساعدتني وارتديت ملابسي وخرجنا قبل أن يأتي الباص ويقلنا إلى المدرسة. وكما تعودتم نكرر عليكم حجرة البرنامج. كم بيضة يضع الحوت كل سنة؟ هل فكرتم بالحل؟ حسناً يا أصدقائي، أنا أقول لكم، ما هو رأيكم أن تسألوا ماما أو بابا أو الأكبر سناً منكم؟ فهم سيساعدونكم إن شاء الله. أو ما هو رأيكم أن تذهبوا أنتم وتتحققوا وتسألوا وتتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم يا أصدقائي الحلوين، أعرف أنكم شطار. أصدقائنا سوف نذهب لزيارة صديقتنا. من؟ ماذا قلتم؟ نرمين؟ لا 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 لا، آسفة جدا، اليوم نريد أن نزور أخت نرمين، نريد أن نزور ياسمين. لماذا؟ سأقول لكم، لأنه نرمين مريضة بعض الشيء ولا تستطيع أن تتحدث معكم لمدة وجيزة وقليلة جدا، لهذا طلبنا من أختها ياسمين أن تأتي معنا وتنقل لنا قصصا جميلة مع جدتها الحنونة في فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا عزيزتي.
يا جدتي.
نعم.
اليوم ذهبت إلى مكتبة المدرسة وأخذت كتبا جميلة لكي أزيد من معلوماتي.
أحسنتي أحسنتي، إنه عمل رائع. فقراءة الكتب مهمة وضرورية للجميع.
شكرا يا جدتي، فمعلوماتك الرائعة قد دفعتني إلى اقتناء الكتب وقراءتها.
الحمد لله. طيب الآن ما رأيك أن نذهب إلى دولاب الأحرف؟
سأحركه بنفسي ونرى أي حرف سيكون معنا.
إنه حرف الزاي، حرف الزهور والزنبور.
أنا صحيح يا جدتي. ما هي معلوماتنا بحرف الزاي وعن أي مدينة سنتحدث؟
سننتقل والأحباء إلى محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، ونكون ضيوفا في مدينة زابل.
مدينة زابل؟ وماذا عن هذه المدينة يا جدتي؟
يا سمين عزيزتي، إنها مدينة تقع على الحدود الشرقية الإيرانية مع أفغانستان، وإنها مدينة مهمة وقديمة، وقد جاء ذكرها في كتاب شاهنامة للشاعر الإيراني الكبير الفردوسي.
يا سلام، مدينة زابل، قد ذكرها الشاعر الكبير الفردوسي؟
نعم يا عزيزتي، أجواء مدينة زابل حارة وصحراوية، ولكن بفضل وجود نهر هيرمند توجد بعض البساتين والأراضي الزراعية في هذه المدينة.
ما هي الأعمال التي يشتغل بها أهالي مدينة زابل؟
غالبية أهالي هذه المدينة يعملون في الزراعة وتربية المواشي، والبعض منهم له أعمال فنية وصناعات يدوية في حياكة السجاد والحصران. كما تشتهر هذه المدينة أيضا ببعض الحلويات المحلية اللذيذة.
أها، أعمال وصناعات يدوية، إنها جميلة جدا.
توجد بعض المناجم أيضا بالقرب من مدينة زابل، وقد تنتج هذه المدينة عزيزتي ياسمين أحجار البناء والزينة عبر المصانع الموجودة بالقرب من هذه المناجم.
ما شاء الله على مدينة زابل، مدينة صحراوية وهذا الكم من النتاج الجميل جدا.
نعم هذا صحيح.
شكرا جزيلا يا جدتي على معلوماتك القيمة.
وشكرا لك يا حفيدتي يا عزيزتي.
الحلوين، هل سورتنا سوف أقول لكم ما هو الجواب الصحيح لها؟ لماذا؟ لأننا وصلنا إلى نهاية البرنامج، وأنا في بداية البرنامج وعدتكم بأن أعطيكم الإجابة الصحيحة. برأيكم يا أصدقاء، كم بيضة يضع الحوت كل سنة؟ كم بيضة؟ ماذا تقولون؟ ماذا؟ أنا لا أسمع. حسنا، سوف أقول لكم، الحوت لا يبيض. نعم يا أصدقاء، الحوت يلد ولا يبيض. قد وصلنا إلى ختام البرنامج. أنا لا أود أن أودعكم لأنني أحبكم كثيرا وجدا جدا، لكن أنا إن شاء الله سألتقيكم في حلقة أخرى مع معلومات جميلة وممتعة ومفيدة أكثر وأكثر. إذن أنتم أيضا عدوني بأنكم ستنتظرونني في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى اللقاء يا حلوين، إلى اللقاء يا عزائي، إلى اللقاء يا شطار.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
جرف الصخر. شهادة الحاج حسن فدعم.
بعد أيام من الفتوى المباركة، طلب الحاج قاسم سليماني من قيادة البيت الشيعي الحضور إلى مكتب سماحة السيد عمار الحكيم. لم يتخلف أحد منهم عن موعد الاجتماع ولم يتأخروا لدقيقة واحدة، وجميع الحاضرين ما زالوا لم يفيقوا من هول الصدمة وينتظرون الأمل من الحاج قاسم. ترأس الحاج قاسم سليماني الاجتماع والقاعة يسودها الصمت، جميعنا ننتظر حديثه وما سيقول عن بغداد. قبل أن يشرع الحاج قاسم بالحديث عن الأزمة، قال لنا: أنا هنا سأتحدث عن رأيي الشخصي، والرأي الحقيقي لكم أنتم كعراقيين. هذا ما أوصاني به سماحة السيد القائد علي خامنئي. قال: أنت ذاهب إلى العراق، ومهمتك أن تكون في خدمتهم، وهم أصحاب القرار لا أنت. رحبنا جميعا بكلمة الحاج قاسم وقول سماحة السيد القائد. بدأ الحاج قاسم بحديثه عن الأزمة، وقبل أن يتحدث عن التفاصيل وجه سؤالا إلى رئيس الوزراء آنذاك نور المالكي، وقال له: دولة الرئيس، هل اتصلت بالتحالف الدولي؟ أجاب المالكي: اتصلت كثيرا ولم يقدموا لنا أي مساعدات حتى الآن. أنا أشعر بأن التحالف الدولي قد تخلى عنا. طلب الحاج قاسم من المالكي بأن يكرر طلبه من التحالف الدولي، ولا بد أن يكون لهم موقف أمام عدوان داعش. كما قال لرئيس الوزراء: أنت دورك كرئيس وزراء أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الحقيقية، وإذا لم يستجيبوا كما هو متوقع عليك أن تتحدث للعراقيين وغير العراقيين، وتبين لهم بأن المجتمع الدولي قد تخلى عن مسؤوليته اتجاه الشعب العراقي والعراق. أنهى الحاج قاسم حديثه مع رئيس الوزراء، وبدأ الحديث عن أزمة داعش. وطوال مدة الاجتماع كان الحاج قاسم هو المتحدث وهو القائد وهو صاحب الشأن. نحن كلنا جميعا كنا مستمعين له فقط. سأل الحاج قاسم نور المالكي عن إمكانيات الدولة وماذا تستطيع أن تقدم. أجاب المالكي: نحن لا نمتلك ذخيرة وسلاحنا قليل جدا، كذلك قطاعاتنا العسكرية فقدت معنوياتها ولا تستطيع المواجهة ولا حتى الصمود. أكمل الحاج قاسم حديثه وقال لنا: المرحلة الأولى هي إيقاف تمدد داعش وإنشاء خطوط دفاع عن بغداد، والسيطرة على مناطق حزام بغداد بأكملها حتى نستطيع أن نبعد الخطر عن العاصمة. المرحلة الثانية فتح الطرق العامة بين المحافظات الغربية وتأمينها. المرحلة الثالثة حماية المناطق المقدسة. المرحلة الرابعة فك الحصار عن المناطق المحاصرة، والأولوية لقرية آمرلي. أكمل الحاج قاسم حديثه حول أهمية المناطق المراد تحريرها وحمايتها، فكان دور جرف الصخر بعيدا جدا عن أولويات العمليات العسكرية. وهنا طلبت الإذن من الحاج قاسم بالمداخلة، ووقفت على الخارطة التي كان يقف عليها الحاج قاسم، وشرحت للحاضرين عن أهمية تحرير جرف الصخر. تحدثت بمعلومات أمنية استخباراتية عن نوايا داعش وماذا يريدون وكيف سيتم استهداف كربلاء وزيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام القادمة. ولما أكملت حديثي أخذ الحاج قاسم القلم ووضع عمليات تحرير جرف الصخر بعد عمليات فك الحصار عن آمرلي. انتهى اجتماع البيت الشيعي وخرج السياسيون بأمل كبير. وجهني الحاج قاسم سليماني لإنشاء ساتر ترابي يتم فيه عزل ناحية جرف الصخر عن محافظة بابل بشكل كامل، كما طلب مني إنزال فوج الخاص وهو الذي يسمى بفوج فجر لمسك الساتر، والاعتماد على المجاهدين الذين لبوا نداء الفتوى المباركة. تحركت إلى محافظة بابل وعلى الفور قمت بعزل الجرف عن المحافظة، كما قمت بنشر قوات فجر على الساتر وكان عددهم 950 جميعهم من المجاهدين الأبطال، وفيما بعد أصبح عددهم 4000 مجاهد. بعد ساعات من اجتماع الحاج قاسم مع قيادة البيت الشيعي اجتمع مرة أخرى بقيادة الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وتحدثوا للحاج قاسم عن قلة الذخيرة والسلاح، فتعهد لهم أن يجهزهم بكل ما يحتاجونه خلال ساعات. وفعلا بعد أقل من 24 ساعة من الاجتماع الأول والثاني وصلت الطائرات الإيرانية إلى مطار بغداد الدولي وكانت محملة بأنواع الأسلحة مع عشرات الأطنان من الذخيرة المختلفة. حينها سلمني الحاج قاسم سليماني شخصيا 500 بندقية كلاشينكوف عيار 7 ملم.62 مع أطنان من الذخيرة. كانت معنوياتنا مهزومة ونشعر بالانكسار، وما إن رأينا الحاج قاسم يسير بين المقاتلين ميدانيا في أرض المعركة حتى عادت معنوياتنا تقوى وشرعنا بالنصر. حاول داعش مرارا وتكرارا كسر خط الصد كي يتسنى لهم العبور إلى محافظة بابل وكربلاء، لكن كان أبطالنا لهم بالمرصاد. أكثر من 45 يوما ونحن مرابطون على خط الصد، وطوال تلك المدة كان الحاج قاسم على تواصل معنا شبه يومي، كل يوم يسألني عن معنويات الشباب المرابطين، وكنت أقول له: حجي، الأبطال الذين معنا على خط الصد جاءوا بكامل اختيارهم كي يحموا مدينتهم أولا ثم كربلاء، وكن على ثقة ويقين جميعهم مستعدون للشهادة.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان أطير إليك يا رب وأنت عني عني غني والضعف فيا فيا أصيل
وأنت رب رب قوي
والضعف فيا فيا أصيل
وأنت رب رب قوي الكل يفنى يفنى ويبلى الكل يفنى يفنى ويبلى وأنت وحدك وحدك حي
وأنت وحدك حي
الله يا الله الله يا
لكن عفوك أوفى
معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفى
وإنني رغم ضعفي أرى
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت النور النور صرفا
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت النور النور صرفا
وتحت النور صرفا
الله يا الله الله يا
كنت هباء
يا رب
أو فاسقا أو شقيا لولاك كنت هباء
يا رب
أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين
يا رب
لم يسوى في الكون شيئا
يا رب
والمرء من غير دين
يا رب
لم يسوى في الكون شيئا
يا رب
قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا قد كنت ميتا ولكن
أصبحت بالدين بالدين حيا
وقلت شتى عن شتان حقا
بين الثرى والثريا
وقلت شتى عن شتان